الدكتور عوض القرني ضيف برنامج في الصميم مع عبدالله مدير.
الثامن من رمضان لعام 1436. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم باسمكم. أرحب بضيفي الشيخ الدكتور عوض القرني. حياك الله أبو عبد الحكيم. الحمد لله على السلامة.
حياك الله يا أستاذ عبد الله، وحيا الله مشاهديك في كل مكان، وأهنئك بهذا التألق في هذا البرنامج، وليس بغريب عليك.
الله يسلمك
ويخليك، وأسأل الله يزيدك من فضله وأن يحقق على يديك الكثير من الخير لأمتك ومجتمعك ووطنك.
شكرا جزيلا لثنائك. أنا أريد أن بالبداية أتحدث عن واقع الإسلاميين فيما بعد الربيع العربي. قراءتك لحال الإسلاميين بشكل عام لهذه المرحلة، وهل تتفق أنها مرحلة ما بعد الربيع العربي؟ هل انتهى الربيع العربي ولا ما انتهى من وجهة نظرك؟
نسأل الله سبحانه وتعالى يسددنا جميعا. حقيقة الحديث عن هذه القضية لابد أن نتطرق له من عدة جوانب أو من زوايا متعددة. أول هذه الزوايا ما سمي بالربيع العربي، وهو مصطلح إعلامي، ما أدري هل هو غربي أو عربي في أصله ونشأته. هو يعني حركة عميقة جدا من حركات التغيير الاجتماعي والسياسي، يعني من حركات إعادة التوجيه للتاريخ، ولا ينكر هذا إلا مكابر، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا معه هذه قضية أخرى. مثل هذه الحركات على مستوى الأمم الهائلة لا تنشأ إلا بأسباب عميقة وتراكمية في الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذه الأسباب العميقة جدا 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 تعمل عملها في النفوس عبر أجيال، تؤدي إلى 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 توجهات جديدة يفاجأ بها من كان يعيش في الظل ويعيش فقط لا يرى العالم إلا من خلال تقارير المخابرات المتزلفة أو الإعلام المنافق، فيفاجأ بها. ثم مثل هذه الحركات الاجتماعية والتي لها بلا شك أدواتها السياسية ولها شعاراتها وأدبياتها الثقافية ولها جذورها العقدية، مثلها تتوخى أهداف حتى وإن لم تعلم في البداية، لكن لا يحرك هذه الجماهير الهائلة عادة إلا أهداف، أهداف تنبع من دواخلها من ذواتها. نطرح تساؤل،
وهو
هذا التساؤل: هل الأسباب التي قام من أجلها الربيع العربي زالت وانتهت وذهبت، فلم يعد هناك مبررات لوجوده بمسمى آخر أو بصورة أخرى أو استمرار للحالة التي وصلت إليها؟ هل الأهداف تحققت أو بعضها؟ لا الأسباب انقضت وذهبت ولا الأهداف تحققت، فبالتالي دواعي استمرار موجة ما يسمى بالربيع العربي ما زالت قائمة، أهدافها لم تتحقق. أمر طبيعي أن تعيد تطوير نفسها وتشكيل نفسها وفق الأعمال اليومية والحوادث والمستجدات. دور الإسلاميين أنهم كانوا هم في الطليعة، لأنهم هم الأكثرية، هم الذين يعبرون عن أشواق وعن تطلعات وعن قيم الأمة، فكان الإسلاميون هذا دورهم في هذا الباب. الإخفاقات التي تصيب أو العثرات الربيع العربي أنا لا أقول أنها خاصة بالإسلاميين، لكن سيكون لهم النصيب الأكبر منها، لأنهم هم كما قلت هم الطليعة والأحداث دلت على هذا.
طيب،
هي إخفاقات للشعوب، شعوب المنطقة والأمة. ومن المفارقات العجيبة كمثال يعني أن قوى خارجية رئيسية وقوى داخلية رئيسية انكشف زيفها. الغرب مثلا كان يزعم أنه هو المنادي بحقوق الإنسان والديمقراطيات وأنها قضيته، بل رأينا من اعتبر نهاية التاريخ هي الليبرالية والديمقراطية. فلما أتت أمم بأكملها تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان التف على ذلك وأسقطها وتحالف مع العسكر ومع الأنظمة الاستبدادية ومعه. الجانب الثاني أيضا وكلاؤه في العالم العربي الليبراليين الذين صدعوا رؤوسنا عبر التاريخ باتهام الإسلاميين بأنهم ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطيات وضد الحريات وضد. فلما أيضا مرة أخرى الشعوب تحركت تحولت تلك الأحزاب وتلك الشخصيات بعضهم رموزا بلغ 76 إلى أجلك الله أحذية في أرجل العسكر يركلون بها خصومهم ثم يضعونها في الدولاب إلى وقت الاحتياج لها مرة أخرى. الإسلاميون ما زالوا في قلب الأحداث، لم يغيبوا ولا يذهبوا، إن خانوا الله ورسوله وخانوا شعوبهم فسيستلهم الله بغيرهم.
طيب.
إن وفوا لله ورسوله ودينهم ومبدأهم وشعوبهم فلن يعانوا أكثر من معانوا عبر 80 عام منذ احتل الاستعمار المنطقة وقسمها سايكس بيكو بتفقد سايكس بيكو وفرض عليها يعني العلمانية يعني فرض غير ديننا وقيمنا وشرائعنا وفرض وألغى وحدتنا كأمة يعني وحاربناها نحن كأدوات الله، لن يصيب الإسلاميين أكثر ما أصابهم سابقا.
لكن خليني أركز على مجموعة من النقاط.
طيب.
خليني أبدأ بفشل الأخوان في مصر، أليس هذا الفشل هو أسقط بشكل أو بآخر مشروع الإسلام السياسي؟ والمفترض يعني أنه كما سقطت القومية والعربية في فترة الفترات، الربيع العربي جاء وأسقط الإسلام السياسي بتجربة الإخوان، لأن حركة الإخوان هي الحركة الأكبر والحركة وفي عقر دارها في مصر، وبالتالي الآن الشعوب تتطلع إلى خلاص إحنا الإسلاميين هذولا ليسوا مقنعين لنا، نريد أن نبحث عن أيديولوجيا جديدة ونبحث عن سياسة جديدة.
هو يا أخي الكريم هذا الكلام راجع في الإعلام كثيرا، والعاقل المنصف الذي يبحث عن الحقائق وليس عن تصفية الحسابات يعلم أن هذا الكلام غير دقيق نهل العلمية الموضوعية. طبعا أنا أقول نعم الإسلاميون مثل ما قلت قبل قليل إذا تخلوا عن مبدئهم وشعوبهم فسيستبدلهم الله، ليسوا أبناء الله ولا أحباؤه ولا عصمة لهم على الإطلاق. وحركة التاريخ لها تعرف يعني محاباة، لكنني أقول أن الإسلاميين أولا لم يعطوا الفرصة الكافية، ثانيا لم يسقطوا بطريقة طبيعية. عندما مثلا في مصر، أنا ضربت مصر مثال، عندما يحققون الفوز في 8 استحقاقات انتخابية بعضها أولية وبعضها إعادة يفوزون فيها 8 استحقاقات، وعندما رموز الأحزاب التي تزعم أنها سقطتهم لم تفوز في البرلمان إلا على قائمتهم، الأحزاب التي جمعت جبهة الإنقاذ بعد ذلك، ثم من خلال في أقل من سنة واحدة الدولة العميقة التي يمسك العسكر بزمانها بالتواطؤ مع الخارج كما ذكر البرادعي ذكرها قريبا وهي واضحة القضية،
المشهد مكشوف يا دكتور.
طيب يعني. طيب
يعني ما نحتاج أن نقول البرادعي قال ولا لا، يعني التجربة واضحة.
عندما تتواطى هذه كلها لإرباك وإسقاط هذه التجربة قبل أن تكتمل، أن تعرف البرلمان حله
هي القضية
بحكم
هو هي المراجعة العميقة دكتور عوض تبدأ بالاعتراف بالخطأ.
أنا سأتي
إيه يعني الآن الأخوان في مصر أعطوا صورة أو رسالة لنا أنهم يعني يحكمون بعقلية مبارك، الهيمنة واحتكار السلطة.
هذا الكلام يا أخي الكريم مرة أخرى نحن ضحايا الإعلام. دعني أضرب لك مثال، الرئيس شكل له فريقا من 32 مستشار ليس فيهم من الإسلاميين إلا 3، الحكومة تشكلت من 34 وزير ابتدت بأربع إسلاميين وانتهت ب7 إسلاميين قبل إسقاطها.
لا احنا نتكلم عن قضية. طيب. هو أخذ البرلمان
يا شيخ
وبعدين هم قالوا ما راح ناخذ السلطة وراحوا للسلطة.
طيب هذه
وبعدين حاولوا في يعني القضاء والإعلام هو اللي امتنع ما استطاعوا انه يسكون
هو واذا اين هيمنوا
اذا كان الجيش محاولة الهيمنة
اذا كان الجيش ليس في ايديهم والامن ليس في ايديهم مع ان الدستور يعطي الرئيس الحق
ولا حتى السلفيين دكتور عواض حتى السلفيين اترك البعيدين حتى السلفيين انا قابلت يونس مخيون وتحدث عن هذه الهيمنه وهي ومحاوله الاستبداد فهو يعني هم اتوا بنظام شمولي نفس العقليه اللي فيها مبارك بس على كل بذقن او بدون يعني
على كل اخي الكريم بلا شك يعني انا كما قلت في البدايه ليسوا معصومين وليسوا ملائكه وليسوا ابناء الله واحباؤه لكن اقول هذه المقولات كلها علميا وموضوعيا ليست صحيحه فيها مبالغات كبيرة جدا يعني يا أخي الكريم ناس أتوا بانتخابات لمدة 4 سنوات أظن أو 5 لم يعطوا شهر واحد استقرار طيب أسقطهم بطريقة طبيعية ونقول الشعب لفظهم لكن أن تأتي بانقلاب عسكري. الآن كم لو ما في انتخابات برلمانية؟ كم تؤخر؟ أين الذين؟ أين أين؟ أين؟
هنا هنا موطن السؤال. القدر يعني لماذا لا يفتك الإسلاميين من عقدة أو يفرقوا بين القدرة على الحشد؟ ليس لا تعني بالضرورة هي القدرة على الحكم. يعني كونك تفوز بالانتخابات لا يعني أنك قادر على. فهم الآن يعني لا أحد يقول يعني يشكك أو يتحدث عن قدرة الإسلاميين على الحشد أو قدرتهم على الفوز. احنا نتكلم على قدرتهم على الحكم.
السؤال
هذه السنة والنظام الدستوري اللي وضعوه وهذه يعني عاد الجميع في مصر.
السؤال يا أستاذ عبد الله، هل الأمة عليها أوصية حتى نأتي بمجموعة ضباط ينقلبوا ويسقطوا خياراتها، أم الأمة المفترض أن تباشر هي؟
الأمة هي اللي خرجت في 30 يونيو في مصر،
أثبتت
الملايين اللي خرجت،
أثبتت الوقائع والحقائق والاعترافات أنها صورت حشود من قبل ذلك ونشرت في وسائل الإعلام. هذا ثبت الآن، قضية لم تعد سرا يعني يعني ومثل ما يقولون حبل الكذب قصير. بلا شك أنا أعتقد أن أكبر خطأ وقع فيه الإسلاميون أنهم كانوا متسامحين مع الدولة العميقة ومع القوى غير الديمقراطية الاستئصالية أكثر مما ينبغي. هذا رأيي أنا.
يعني المفروض أنهم أخذوهم إيش بالحديد والنار؟
لا 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 لا، بالقانون وممارسة السلطة كما ينبغي. يعني الرئيس عندما حاصر قصره وتسحب الأبواب وتشعل فيه النيران ويخرج ويقول عفى الله عما سلف، هذه يعني تسامح يعني مثالي ليس لرجل الدولة تماما. انتخبه الشعب كان يبغى أن يمارس سلطاته.
شيخ عوض، يعني خلينا نروح لمناطق أعمق من التفاصيل. يعني هم الناس قالوا أن عندنا مشروع النهضة لما جعل الأرض على التطبيق، يعني حسينا أنها مجموعة من الشعارات أكثر من أنها برنامج تنموي قوي. هل اليوم يجب على الإسلاميين أن ينهمكوا في بناء المشروع بدلا من أن يرفعوا شعارات ورايات؟
والله شوف يا أخي الكريم، نحن نحتاج إلى الشعارات ونحتاج إلى المشروع. يعني مثل عندما تأتي إلى شعب الأمية فيها نتيجة حكم العسكر لمدة 60 عام تجاوزت 70% أو 80%، ويعني كيف يفقه هذا مشروع نهضة؟ يعني أن تطرح بها هذا النخب ستفقه، والتيارات والأحزاب والخبراء والشعب يريد أن يرى مخرجاته الشعب. لكن الشعب حيث وهذا معروف عبر التاريخ تحركه نحو الأهداف الكبرى شعارات ما تكون خائنة، تكون صادقة، تكون حقيقية، تكون تعبر. فنحن في حاجة إلى الشعار ونحن في حاجة إلى الدثار.
طيب احنا نتكلم عن الدثار، يعني ألا يجب أنه هذه الفترة هي فترة مراجعة حقيقية الانهماك في تصديق في صناعة
لا نحن في حاجة
مشروع
نحن في حاجة
حقيقي ينقل الناس، لأنه الموضوع
نحن في حاجة إلى المراجعة باستمرار. وأنا أرى أن يعني أول ما يمكن أن يقدمه الإسلاميون كما حصل في تركيا، كما حصل في تركيا، إذا قدموا الأيدي النظيفة والأكفاء سنرى النتائج تبدأ تتفاعل.
طيب
يعني يعني في سوريا في تركيا لم يتم مشروع نهضة.
أبجيك في تركيا، إحنا خلينا على العرب الربيع العربي تركيا بجيك عليه. بصراحة دكتور عوض، لا ما تحس إن المجتمعات العربية تراجعت ثقتهم في الإسلاميين كثيرا بعد أحداث الربيع العربي؟
احتمال، لكننا نحتاج إلى وسائل استبيان الرأي العام نزيهة وحقيقية، وهذا احتمال. احتمال طبعا الأسباب كثيرة، احتمال إخفاقات الإسلاميين، تقصير الإسلاميين، أخطاء الإسلاميين، عدم مصداقية بعض الإسلاميين، احتمال نتيجة الضخ الإعلامي الافترائي الهائل. يعني الآن دعني أعطيك مثال.
فضل.
الكوارث يعني البسيطة التي ظهرت في النظام الجديد مثلا في مصر، مثل قضية الكفتة ديك وقضية مشروع قناة السويس وقضية المليون وحدة سكنين اللي ثبت الآن كذب، وقضية العاصمة الجديدة اللي سوقت في مؤتمر دولي وثبت الآن أنها مجرد في شنك مثل ما قال أحد إعلاميين مهم وثبت، والإعلام لا يتحدث عنها أبدا. يعني هذه القضايا الهائلة الكبيرة. ف هذا الجانب الآخر.
لا لا، خلينا يعني خلينا نقول إنه في ثلاثة أبعاد.
أنا أقول الإسلاميين أنا ذكرت قلت الإسلاميين وذكرت لا عدة
لا
نقاط
لا لا
وذكرت الإعلام
لحظة شوي
والحصار الخارجي.
أنا برجع لك ثقة الإسلاميين أو الإسلاميين يعني اليوم موجودين في عندهم ثلاثة أبعاد. علاقتهم بالمجتمع، علاقتهم بالحكام الفعليين الموجودين اليوم في البلدان العربية، وعلاقتهم بالتيارات المناوئة. هل يجب أن تتغير هذه العلاقة مع هذا الثلاثي؟
أنا أشوف يا أخي الكريم يعني يجب أن الأمر يدرس،
خذها على واحدة واحدة.
أيوة لا أنا ما لا نتحدث عنها بشكل عام، أنا أقول
طيب.
أقول ليس هناك شيء ثابت إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تدرس الأمور، وما كان من أخطاء ف يعني ليس بيننا وبينها حلف لا ينفصل على يعني حتى لو كانت مواقف سابقة، حتى لو كانت خطوط.
هو المشكلة الآن هذا المنوئين لما يتحدثوا أو ينقضوا التجربة الإسلامية أنتم تصورونها على أنها حرب على الإسلام، يعني نقد الإسلاميين أو محاسبة التجربة الإسلامية ونقدها، يعني يرد عليها بأنه هؤلاء الناس أساسا أرادوا الحرب على الإسلام.
في كذا وفي كذا، حتى نكون موضوعيين يا عبد الله، في من يعلن حرب على الإسلام. أنت تعلم أن أعلن من كبار تيارات وإعلاميين ورؤساء أحزاب، بل في المحاكمات اللي جرت مثلا في مصر في المرسي، أحد القضاة يعني جعل ضمن مسببات حكمه أنا كان يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية، ذكرها قاضي في منصة محكمة يذكر هذا. ففي من يستهدف الإسلام، نحن لا نضع رؤوسنا كالنعامة في الرمال، وشواهدها وأدلتها يعني أكثر من أن تحصر أمامنا في كل مكان. والأمر الثاني، في من يستهدف الإسلاميين ولا مشكلة لهم على الإسلام، وهذا أمره هين، يعني أمره هذا هين تماما. فنحن
إذا تبي ترد
لا 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 شكر الله لك، لن أرد يعني أنا معذرة على
لا لا
على هذه، أنا كنت أظن هو مغلق
لا حتى
فأقول أقول يجب أن نفرق بين الأمرين. ثم هؤلاء الناس الذين يعني دورهم وديدنهم النيل من الإسلاميين، مع أني كما قلت يعني لم يعطوا فرصة، هم مساكين يعني بين السجون والمنافي من 8 عام، يعني أقول لهم مثل ما ينقل الإنجيل يعني عن عيسى لما اليهود أتوا له بامرأة قالوا هذه زانية، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها. أنا أقول هذه الأحداث وإن كشفت ضعف في الإسلاميين، لكنها كشفت على الأقل صدق وثبات، بينما كشفت في الآخرين انتهازية وكذب منقطع نظير.
هل النبي يجيك على الآخرين
يا خلي نعم. خلينا
لأنه ودي نركز على التجربة يعني الإسلاميين.
أنا لا أرى
هل تتفق مع مثلا اللي يقول لك أنه صعود الإسلام السياسي أو تميز الإسلام السياسي مرجعه لسببين، الأول عاطفة
الشعوب
الدينية،
هذا أحد الأسباب،
والأمر الثاني هو نشاطهم الاجتماعي والثقافي وتواجدهم،
وهذا سبب،
ولكن ليس حرفيتهم ومكنتهم السياسية، ولذلك كونهم يسخرون مثلا هذا لذاك سوف يضر في النهاية في الشعوب.
ربما يا أخي الكريم إذا قسنا الحرفية السياسية للإسلاميين بما نفترض أن يكون عليه حال الأمة فهذا الكلام صحيح، لكن إذا قستها بالقوى السياسية الموجودة معهم فهم بلا شك هم في الطليعة. أين بنت كيانات سياسية القوى الأخرى؟ أين هي الكيانات؟ أين هي البرامج السياسية؟ وأين هي المنظومات السياسية؟ وأين هي الأحزاب السياسية؟ نحن منطقتنا من الناحية السياسية منطقة متخلفة تماما، وأنا سئلت قبل عدة سنوات وتردد.
يعني أنت تقول التخلف عند الإسلاميين وعند غيرهم؟
وعند غيرهم، لكن عندهم أقل، وعندنا أدلة على هذا.
يعني التخلف هذا قدر عربي مثلا؟
لا ليس قدر، لا لا لا، أنا أرى أن المسؤول الأول عنه، المسؤول الأول عن هذا التخلف هو الاستبداد. لأن يا أخي الكريم البرامج السياسية والنهضة السياسية مثل غيرها، مثل الاقتصادية، مثل الاجتماعية، مثل الثقافية، يجب أن تنمو نموا طبيعيا في أجواء صحية، لا تأتي بانقلابات عسكرية ثورية، انقلابات عسكرية ثورية تصور. يعني عبد الناصر جرب من قبل 60 عام وتواصل العسكر، رحت من مصر بعده، ماذا جنت الأمة؟ يعني في سوريا يعني ماذا جنت الانقلابات العسكرية تحت حزب شمولي، لافتة حزب شمولي، ماذا جنت؟ فأنا أقول صح المنطقة، بل أنا سئلت عن الإسلاميين كما قلت، أردت أن أقول قبل قليل قبل بضع سنوات، يعني ما هو المشروع السياسي للإسلاميين في مثلا في السعودية؟ فقلت الإسلاميين ليس لديهم مشروع سياسي سعودي.
هل ما عندهم مشروع سياسي؟ أو كمل قصتك بعدين أسأل.
طبعا لثلاثة أسباب، أنت يمكن تسأل عن السبب.
لا
السبب الأول أن المنطقة كلها متخلفة سياسيا بما فيها الإسلاميين، السبب الثاني خصا نحن في السعودية هنا أن الإسلاميين بالذات بعكس اليساريين في الستينات والسبعينات والقوميين والنصري والبعثيين أنهم الإسلاميين يرون أنهم هم والنظام مكون واحد، تحصل خروقات تحتاج إلى رتق، تحصل أخطاء تحتاج إلى إصلاح، تحتاج لكنهم فما رأوا أن هناك حاجة لإيجاد مشروع سياسي يقدم كبديل كما في الدول التي فيها معارضة جذرية وفيها نظام حاكم وفيها وفيها وفيها. ربما هذا خاص بالإسلاميين لكنه لا يعفي الذين يعارضون يعني النظام الإسلامي بالكلية. يعني ها السبب الثالث أن المؤسسات التي تربي النخاب والشعوب وتدربهم وتعدهم تكاد تكون مفقودة. يا أخي الأحزاب الموجودة في بعض الدول العربية هي ديكور للنظام. يعني أنا مثلا أعطيك مثال في اليمن، في إحدى الانتخابات، قد تكون الانتخابات الأخيرة اللي أعلن فيها فوز الصالح، التقيت ببعض الإسلاميين غدرا فقلت لهم أنا رأيي لا تدخلوا في الانتخابات، أنتم تعلمون أنكم مجرد ديكور لعلي عبد الله صالح، ليس لحزبه ولا لنظامه لشخصه ليقول للشعب يضحك بكم على الشعب ويضحك على العالم بأن عنده انتخابات وعنده حساب وعنده ديمقراطية، وأن كل شيء مرتب ومنتهي، وأنتم لو بذلتم جهد كبير جدا تستطيعون تغير النتيجة، وزنها النسبي محدود. لكن فهذا الحال يا أخي الكريم. نحن
لكن خلينا نجعل دول الخليج، أنت قلت السعودية، هل دول الخليجية نجحت في لجم الطموح عند الإسلاميين الذي حدث وتحرك في الربيع العربي؟
يعني نجحت في لجم الطموح،
الطموح السياسي،
الطموح
طبعاً
الإسلامي في دول الخليج ولا في غيرها؟
في دول الخليج.
دول الخليج أنا لا أعلم أن الإسلاميين على الإطلاق كان لديهم طموح تغييري كما حصل في البلدان الأخرى. أنا أجزم بهذا، هم كانوا يطالبون بإصلاحات وما زالوا، وكانوا من قبل الربيع العربي يطالبون بإصلاحات محدودة. يعني هم يعني كما قلت قبل قليل ليسوا تيارا تغييريا جذريا، هم يرون أنهم هم نوع الشعوب والأنظمة أن تقف على أرضية واحدة وتنطلق مشروع واحد ويهددهم مخاطر واحدة، وبالتالي هم فقط يريدون الإصلاح وتحسين الأداء. وأنا أذكر لي محاضرة لقيتها في ديوانية الدكتور عبد العزيز العمري أيام الربيع العربي، إصلاح أم ثورة كان عنوانها، وفرقت فيها بين الإصلاح والثورة، ومتى يكون الإصلاح مطلوبا ومتى تكون الثورة مطلوبة. فأنا لا أرى أن الإسلاميين ما في أحد منهم يعني مثلا الكويت أكثر الدول الخليج حريات سياسية وعندها برلمان وانتخابات وتيارات سياسية معلنة وكذا وكذا وكذا، هم كانوا يطالبون فقط بتفعيل الدستور وتحديد الصلاحيات ومنع الفساد ومنع التغلغل الإيراني في النظام. أنا أعرف المشروع الذي طرحه الإسلاميون، عدد من الإسلاميين في الخليج في كتابة وبيان مع بداية الربيع العربي، طالبوا بوحدة خليجية بس، قالوا كل
يعني لم يعرضوا أنفسهم على بديل للأنظمة
أبدا.
طيب قضية يعني ليش ما يكون هناك اعتراف كامل وحقيقي من خلال الخطاب الإسلامي بالدولة القطرية؟ الدولة القطرية لما تقرأ أنت التراث أو مش التراث الموجود يعني من 80 سنة وحتى اليوم في خطاب الإسلاميين، تحس إنه الدولة القطرية دي دولة يعني شكل الله، يعني دولة للضرورة حالة اضطرارية، ولكن مفهوم الأمة هو المفهوم الحاضر في خطاب الإسلاميين. متى يراجع الإسلاميون أنفسهم ويتحدثوا عن خطاب لدولة قطرية وطنية ويتخلوا عن خطاب الخلافة؟
طيب اسمع يا أخي الكريم، أولا الخلافة وهي آخر شيء ما عليه، الخلافة أنا تحدثت في برنامج قبل سنوات من حلقات اسمه هو جسور، برنامج بث في كثير من الفضائيات، وقلت أنها ليست مصطلح شرعي.
الخلافة ليست مصطلح شرعي،
ليست مصطلح شرعي، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على إجماع، هو الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا إلى مصطلح للإمارة فقالوا في البداية قالوا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الأمة، هذا الأمر الأول، وبالتالي هي غير ملزمة للناس.
الخلافة ليست مصطلح شرعي،
أنا أقول ليست مصطلح شرعي ورد به الوحي ونحن ملزمون به، وإلا لكانت الأمة إذا لم تستخدم آثمة جميعا لو كان مصطلحا شرعيا. فهو يعني المهم المسمى، المهم المحتوى، هذا الأمر الأول.
نعم.
القضية الأولى. القضية الثانية التي أشير إليها في هذا الباب أن وحدة الأمة قضية شرعية، تكليف رباني ورد به القرآن، قطعي القرآن، القرآن قطعي وصريح السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة إذا انقسمت على أميرين أزيلوا أحدهما كائن من كان أميرين، مواثنين وخمسين أمير. سمعت؟ فالقضية شرعية، لا يستطيع الإسلاميون ولا غيرهم أن يبدلوا حكم الله سبحانه وتعالى. لكن المؤكد
وحدة الضمير، ما عندنا مشكلة.
طيب قضية قليلا، نتحدث الآن عن وحدة الأمة في نظامها، في كيانها.
أنا أتكلم في وحدة الأمة في نظامها السياسي.
أي أنا أتحدث عن هذا.
إيه يعني السعي
عندما يقول اسمع، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان أمركم جميعا فأتاكم كائن، هو يتحدث عن الضمير ولا عن النظام السياسي؟
النظام السياسي.
إذا حديثنا عن النظام السياسي. الأمر الثالث الذي أشير إليه هذا أن جميع التكاليف الشرعية قائمة على الاستطاعة، وبحيث لا تؤدي إلى مفاسد أعظم منها أكبر منها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة في قضية عقدية ليست سياسية، وحول الكعبة 360 صنم لم يسقط منها شيء. قد نقول قبل الهجرة لم يكن في استطاعة، أو كان الثمن سيكون باهظا، لكن بعد يوم جاء في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطاف حول الكعبة ولا صنم حولها وذهبوا حولها، لما ليس للأمة مصلحة فيها. ولذلك أنا أقول أن أحد قادة الأمة العظماء رحمه الله في العصر الحديث، الملك فيصل رحمه الله، عندما واجهته هذه القضية ورأى عدم إمكانية تطبيقها، فرفع بديلا ممكنا، ولعله كان في ذهنه مرحليا، اللي هي قضية التضامن الإسلامي. الإسلاميون عندما ينادون بوحدة الأمة كمبدأ لا يقولون أن تفرض بالحديد والنار ول 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 ول، لا ما هو صحيح. ثم يا أخي الكريم، الآن دعنا نأخذ مثال أوروبا. عبر تاريخها كل حروب، حتى الحربين العالمية قتل فيها 100 مليون، لغات مختلفة، قوميات مختلفة، مذاهب مختلفة. طيب الآن تتوحد، نحن الذين إلى الحرب العالمية الأولى 1914 أمة واحدة، فرقنا سيكسبيكم، نعتبر هذه ضربة لازمة ليوم القيامة؟ صحيح، نحن الآن في أوضاع يجب أن نحترمها ويجب أن نحافظ عليها، ويجب لأننا مامورون بالحفاظ على مصالح الأمة. لكن نحن نقول إذا دفعت هذه الأنظمة وهذه الدول، كما الاتحاد الأوروبي مثلا، مجلس التعاون الخليجي تجربة جيدة، لكن نتمنى عندما
أنت تؤكد ما نقوله بقضية أنه فكرة الدولة القطرية هي فكرة هشة في الخطاب الإسلامي، فكرة مؤقتة، مش فكرة دائمة.
أنا أطرح سؤال، عندما الملك عبد الله رحمه الله طالب بالوحدة الخليجية، هل لأن الدولة القطرية عندهم فكرة هشة عنده؟ يرى أنها أمام ضرورة نحتاجها، نحن نحتاج إلى ذلك. يعني أنا أقول أنها من حيث المبدأ الأمة يجب أن تكون واحدة، لكننا من حيث التطبيق يجب أن لا نعتسف الأمور ولا نبتسرها، وأن يكون التطبيق يعني حسب الاستطاعة وبما يحق مصالح الأمة، وأن الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله، وهذا أشار إليه الفقهاء، أن له حقوق الحاكم الكاملة، حقوق الخليفة الذي يقيم شرع الله، يقيم الدين للناس حتى لو كان في دولة قطرية. يعني مرت الأمة ترى بتجارب قريب من هذا. أعطيك مثال، صلاح الدين الأيوبي لم يكن خليفة، وكان الخليفة في العراق لا يحل ولا يربط، وصلاح الدين كان الحاكم الفعلي. يعني كانت الأمة أمام ضرورة أن الخليفة لم يستطع أن ينهض مهامه، وأصبح مجرد مسمى، وجاء بعد ذلك التتار دفوا دفة واحدة وانتهى هذا المنصب وهذا الموقع.
لا، هي سؤالي علشان بس ما انتو، هي الكلام أنه أنا بسأل عن الدولة القطرية، المطالبات دائما من التيارات المدنية والتيارات غير الإسلامية تتحدث على أنه الإسلاميين لا يؤمنون بالوطنية، لا يؤمنون بالقطر إلا كفكرة مؤقتة، وهم همهم الأول والأخير، هدفهم الاستراتيجي هي دولة الخلافة، وليس ولن يؤمنوا بدولة قطرية، وبالتالي هم خطر متجدد على
طول. أنا الآن لا أتحدث عن أحد غيري تماما، ما أتحدث عن ذاتي أنا في هذه القضية. أنا أقول قضية وحدة الأمة مبدأ شرعي لا يملك أحد التنازل عنه، هذا أولا. ومن يعني يريد أن يتنازل عنه فيشطب الأحاديث ويشطب وحدة الأمة بأي صورة من الصور. الأمر الثاني
يمكن وحدة شعورية
وحدة سياسية وحدة شعورية وحدة ثقافية، قبلتها واحدة وقرآنها واحد وشريعتها واحدة
وحاكمها واحد،
أمة المفترض أن يكون هذا المفترض. لكن مرة أخرى أقول لا يجوز أن نكلف الأمة ما لا تستطيع. كل أحكام الشريعة مرتبطة بالقدرة والاستطاعة،
واضحة.
هذه القضية يجب أن تكون واضحة. الأمر الثالث أن الحاكم القطري الذي يقيم للأمة دينها ويحافظ على مصالحها يجب يعني أن يسمع ويطاع، وأن تكون له البيعة كاملة مثل الخليفة.
طيب موضوع الديمقراطية، يعني احنا في جهات من الإسلاميين رافضين الديمقراطية، ذا مقفلينه مرة أنه حرام وكفر وإلى آخره. وفي ناس عطوك خلطة شيوقراطية كذا، يعني بين الشورى وبين وفي ناس قالوا لا، أنه الديمقراطية مقبولة كآليات معينة وفي ناس لا، راحوا إلى منطقة أبعد وآمنوا بالفلسفة التي تقوم عليها الديمقراطية كاملة من الإسلاميين بعد الربيع العربي. أنت المفترض يعني في هذه المرحلة وما بعد، أي الخيارات الأربعة هي المفترض أن تكون؟
طيب أنا أتحدث عن رأيي وأتحدث كمراقب.
طيب
أما عن رأيي أنا فأرى أن الديمقراطية ليست وصفة واحدة في العالم الآن، حتى في العالم الغربي، أن لكل بلد ديمقراطيته التي توافق ظروفه وثقافته واحتياجاته وتاريخه، تجدها مختلفة.
لا ما تكلم عن التجربة
المشترك المشترك بينها كلها أنها قائمة على فكرة الخيار الشعبي، اختيار الشعب لممثليه في السلطة. هذه الفكرة، بينما نراها تمارس في ملكيات دستورية مثل بريطانيا، تمارس في جمهوريات رئاسية مثل فرنسا وأمريكا، تمارس في جمهوريات برلمانية مثل ألمانيا وغيرها وإيطاليا وكذا وهكذا، فهي إذن صور مختلفة. فلا ناتي نلزم الإسلاميين نقول لا يجب أن تقبلوا إذا كان الغرب ارتضى كل بلد ديمقراطيته المتوافقة مع ظروفه، فإذا طبق الديمقراطية عندنا لتكون موافقة لظروفنا، لتاريخنا، لثقافتنا، لقيمنا، لشريعتنا،
شيء يناسبنا يعني،
لديننا، لعقيدتنا، شيء
يناسبنا. لكن ما هي مرفوضة في الأصل؟
لا، هي في الأصل ليست مرفوضة. طيب. هي يا أخي الكريم، أنا أقول
رأيك أنه
نفرق، وهذا رأيي، نفرق بين نفرق بين الجانبين، جانب الآلية الذي أشرت إليه
وبين
وهي قضية مشترك بشري، هذه
واضحة. والثانية
نستفيد منها قضية الفلسفة. الفلسفة
أنت ضد؟
لا ما نضد، اسمع التفصيل. لا تقول لي ما لم أقول، سمعت حتى لو أرجعنا حتى لو أرجعنا بعض أسئلتك.
لا عندي فاضل بس
أي قضية الفلسفة يا أخي الكريم، إذا كانت قائمة على مبدأ أنا كإسلامي تحكيم شريعة الله، ودور الأمة هو اختيار ما ينوب عنها في تحكيم هذه الشريعة في شأنها، فلا بأس بذلك مهما تعدت الاجتهادات والرؤى في ما يجوز فيه الاجتهاد، وهو الأكثر، والسياسة كلها من باب الاجتهاد تقريبا. إذا كان لا أن, 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 أن الإلحاد والكفر يحكم الأمة إسلاميا ما يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان لعدم القدرة مثل ما شرط قبل قليل. نعم بعض الشعوب الإسلامية لا ما استطيع تطبق الشريعة
من باب الاضطرار،
من باب الاضطرار يعني. نعم، بمعنى لا تكره الدولة الشعب، وأصلا الاضطرار ما يفرق إمكانك يكرهها حتى لو أردنا على تطبيق الشريعة. أستاذ
لك بس فاصل قصير ثم أعود إليك إن أذنت لي. تكرموا علينا بالبقاء. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور عوض القرني. كنا نتحدث إحنا قبل الفاصل عن الإسلاميين، أريد أن أختم بسؤال. هل الشعوب العربي أو هل الرأي العام العربي يقبل بالإسلاميين كدرجة ثانية أو في المرتبة الثانية سياسيا، ولا يقبل بهم بالمرتبة الأولى سياسيا؟ شوف في المغرب مشت أمورهم بن كيران لأنه الملك فوقهم، في تونس انسحب الغنوشي وجماعته انسحاب تكتيكي وصارت الأمور أهدى بعد أن كانوا في المرتبة الثانية. هل هذا شعور بشكل عام الشعوب تريد هذا بالشعوب العربية، أن لا يكون الإسلاميين هم الرقم واحد المسيطرون، أن يكونوا قوة فاعلة في المرتبة الثانية؟
حقيقة مرة أخرى ليس لدينا وسيلة موضوعية شفافة نستطيع بها أن نعرف موقف الشعوب، لأن الشعوب يعني ما زالت مساكين.
تونس
يعني، وأن تعرف المليارات التي ضخت والأوضاع والدول العميقة التي تحركت، لكن مع هذا الاحتمال موجود. وأنا أقول ليس هناك أحد وصي على الأمة، لا الإسلاميون ولا غيرهم، الأمة حرة.
المليارات دي من جت من نداء تونس ولا من مين؟
لا جاءت لنداء تونس
من الخارج.
أي من الخارج طبعا.
من وين؟
أو على الأقل عشرات مئات ملايين.
من وين؟
من من الدول التي جالسة تضخ ضد الربيع العربي بكل ما أوتيت من قوة.
من
بكل
الدول
مكان.
اللي
في كل ما في كل مكان. يعني قد لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الدول بأسمائها.
طيب خلي يعني أقلب لك الموضوع. لكن يعني هل أنتم كإسلاميين فشل الإسلاميين في الربيع العربي أثر حتى على التجربة الناجحة للإسلام السياسي في تركيا؟ وخلت حرمت أردوغان بالانتخابات الأخيرة من الوضع الرئاسي يعني.
شوف يا أخي الكريم.
انعكست سلبا على الأتراك.
أنا أعتقد أن الموضوعية والعلمية تستدعي أن الأحداث الكبرى لا نجعلها مرتبة أو نتيجة لسبب واحد.
مجموعة أسباب.
أسباب كثيرة جدا، وكما قلت في البداية تراكمات. ما في شك أن هذا أحد الأسباب. يعني عودة حزب العدالة والتنمية إلى المنطقة وإلى الأمة العربية وتفاعله مع قضايا الشعوب خاصة الشعب السوري ما في شك أنها أثرت تأثير كبير جدا عليه. وإذا أردت أن تعرف كيف أثرت عليه في أي اتجاه انظر ابتهاج بيرز بعد الانتخابات. بيرز المعروف بعدم التصريحات في تاريخه، رجل عجوز خرج من إطار عجلة السياسة الآن، عمره في 90 تقريبا، لم يتمالك نفسه ساعتين ليصرح بابتهاجه وفرحته ونعيد لإسرائيل فما في شك أن هذه أثرت.
طيب
لكنها لن تكون هي العامل الوحيد.
واضح الفكرة. أريد أن أستعرض معك الخبر يعني إحنا كل يوم نأخذ خبر ونعرضه على ضيفنا. استأذنك بعرض الخبر، عطنا الخبر. استشهاد 3 جنود سعوديين وضابط صف إماراتي. كيف أنت مهتم بالشأن اليمني؟ إيش تعلق على هالخبر؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم بواسع رحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصاب أهلهم بهم. وفي السياق ذاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج للشعب اليمني. فنحن نتحدث عن 4 من أبنائنا الأعزاء مدافعين عن وطننا وعن أمتنا استشهدوا رحمهم الله، لكن أيضا نتحدث عن شعب هم إخواننا وأشقاؤنا يقتل منهم في كل يوم المئات، ويعني يدمر مقدراته تدمر في كل مكان. الأوضاع في تعز والأوضاع في عدن والأوضاع في مأسوية بكل ما.
أنت مهتم بالشأن اليمني وعندك تفاصيل كثيرة.
نعم.
وأنا بقى بسألك عن هذا الموضوع، لكن قبل أدخل في التفاصيل اليمنية في شغلة قبل يعني هذا الموضوع. طبعا الخبر في ضابط إماراتي قتل. أنت قلت في تغريدة لك، قلت تسريبات صحفية تؤكد أن الإمارات سربت موعد عاصفة الحزم لنجل صالح وحاولت إنقاذه. يعني هذه التهمة بالنسبة للإمارات، واليوم أنت تشوف الإمارات مشاركة بشكل قوي جدا في عاصفة الحزم، وطياراتها تطلع من الطائف وتطلع من القواعد العسكرية السعودية.
ما في شك إن
واليوم الدم الإماراتي يسيل.
ما في شك، وصلى الله يتغمد بصراحة. ما في شك إن دول الخليج الآن،
يعني سؤال عن الإمارات.
أي أنا أقول في دول الخليج كلها إلا مع تفاوت النسبة أنها مشاركة كلها في عاصفة الحزم. وأنا تحدثت عن حدث يعني قبل بداية عاصفة الحزم، وأيضا حدث شواهده كثيرة جدا. نحن نرى يعني أحد المسؤولين الإماراتيين يعني ما زال الآن يدافع عن علي عبد الله صالح وعن ابنه، إلى الآن يدافع عنه علنا. وأنه
لا، بس موقف الحكومة الإماراتية،
وأن هو رجل مسؤول.
حتى يعني الشيخ عبد الله بن زايد رد على هذا الرجل وقال له لا، يعني الإمارات كانت مع السعودية ومع الملك عبد الله في ملف مصر، كانت مع السعودية ومع الملك سلمان في اليمن.
أنا
يعني هي دائما مع المملكة ومع مصالح الخليج. لماذا تكتب هذه التغريدة في وقت حرب؟ يعني كانت تشق صف الخليجيين.
طيب يا أخي الكريم، إذا كان أنا تحدثت في تغريدة ومسؤول خليجي غرد عشرات التغريدات في هذا السياق، فمن الذي يصف يشق الصف أكثر، أنا أو هو؟ إذا أنا أوردت روابط صحفية أوردتها في تغريدتي، روابط صحفية في تغريدة واحدة، بينما رجل مسؤول، أنا لست مسؤول ولا عندي أي وظيفة، رجل مسؤول في موقع القرار، رجل أمني وضابط وفريق، ها،
أنت تتحدث عن ضاحي خلفان،
يغرد عشرات التغريدات. طبعا أيضا أنا
الرجل المسؤول، أنا قلت لك الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات رد على هذا الرجل، طيب تحدث عن السياسة والسياسة الإماراتية واضحة في هذا المجال، لكنه أنا ما أسألك عن 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 فعل وتغريدات الفريق، أنا أسألك عن عن تغريداتك أنت لما يعني تأتي هذه التغريدة في هذا التوقيت، يعني القراءة يعني إما أن يقال نشق الصف الخليجي وما كانت في وقتها، أو يقال أن والله هذه محاولة لتصفية حسابات هو لا لأن الإمارات لا تبنت
لا لا لا
أو ضد الإخوان المسلمين ومشروعهم السياسي.
يا أخ عبد الله، أولا أنا قلت تسريبات ووضعت الرابط، لا يعني لم أتي بالخبر وأتبناه أنا، وكما يقول علماؤنا قديما يقولون من أسند فقد بري.
نعم،
أنا وضعت الرابط، الرابط كانت موجودة تحدث عنها بعد ذلك. وكما قلت لك قبل قليل عندما نقول أن طالب علم أو مثقف أو ناشط أو يكتب تغريدة ويضع روابط الخبر هذا يشق الصف، بينما نقول أن مسؤول برتبة فريق عسكري يغرد باستمرار وهذا ما يشق الصف، هذه مغالطة. أحد أمرين، إذا كان هذه تشق الصف بمغرز إبرة فتلك تشقه بضربة سيف.
أنا الآن أسألك عن فعلك أنت، تترك فعل يعني مو يعني إذا فرضنا خطأ الآخرين لا يبرر خطأ، يعني أنت الآن في حالة حرب وهذول الناس يعني تحالفوا مع المملكة في عاصفة الحجر، موقفهم
ما في شك
مقدر من الجميع، ثم تأتي ودماءهم تسيل اليوم على
والله، وأنا يعني أترحم على هذا وأعزي أهله الذي استشهد وأسأل الله سبحانه وتعالى.
طيب هل من المناسب أن تقول أنهم كانوا يعني هل ممكن أنهم يعني
والله يا أخي يعطون قبل بضعة أشهر هذا الذي كان، وهذا قبل قيام الحرب، وهذا الذي كان حاصل قبل قيام الحرب، وهذا الذي نشر في الوسائل، وهذا الذي موجود
موضوع الحسابات الحزبية.
لا 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 ما كانت واردة والله عندي في هذا، لا والله ما كانت واردة،
ما تصفية حسابات،
لا لا أبدا أبدا لم تكن واردة عندي في هذا على الإطلاق. والدليل أنني أنا أعطيك مثال، أنا في عدة تغريدات في البداية الإصلاح في اليمن اللي هو مكون الرئيس الإسلاميين نقدته نقدا شديدا.
أيوة طريق الإصلاح ما دام جيت الإصلاح
في بداية الأحداث
قلت في الإصلاح، أما الحوثيون بعد دخولهم صنعاء فهم فخ نصبه دول إقليمية بموافقة دولية وتواطؤ سياسي يمني رسمي للقضاء على الإصلاح، لكن الفخ صاد الصياد ونجت الطريدة، منه الصياد منه الطريدة.
أما الطريدة في الإصلاح
والصياد،
أما الصياد في إيران والدول التي كانت يعني معها في
من اللي مع إيران؟
يعني عدد من يعني مثل العراق أعلنت تأييدها لها علنا، سوريا أعلنت تأييدها لها علنا.
يعني بصراحة يعني أنت الآن قاعد نتحدث عن موقف الإمارات، خلينا نحكي عن موضوع الإصلاح. الإصلاح لهم قوة ضاربة على الأرض، واستعان بهم صالح في حرب الجنوب في
عام
94 وكانوا يعني قوة ضاربة يعني.
نعم.
لكنهم على في عاصفة الحزم ما شفنا أنه دخل الإصلاح بقوتهم العسكرية وهم الذين يعني تولوا زمام القتال.
طيب
هل هم لا يؤمنون بمشروع عاصفة الحزم؟
طيب لا لا اسمع يا أخي الكريم، قبل بداية عاصفة الحزم كان هناك دولة، هم عام 94 دخلوا تحت راية الدولة عام 94، وقبل عاصفة الحزم كان هناك دولة يمنية. الدولة اليمنية عندما استدعتهم وغيرهم من الوطنيين ساهموا معها، لكن كما قالوا علنا قالوا نحن لن نأخذ دور الدولة على الإطلاق. عندما بدأت عاصفة الحزم
أيوة
أنا حقيقة طبعا تحدثت كثيرا في تغريدات كما قلت لك ولمتهم لعدم المشاركة، لكن يجب أيضا أن نكون موضوعين كما قلت مرة أخرى، يعني الأماني والآمال تكون شيء والوقائع في أحيانا كثير شيء آخر. الحزب الوحيد بمكونه كل الذي أصدر بيانا لتأييد عاصفة الحزم هو حزب الإصلاح، بقية أحزاب اليمن لن يستطيع أحد أن يقدم لي بيانا رسميا من حزب يؤيد العاصفة.
إحنا ما نتكلم عن البيانات، إحنا نتكلم
مع الأمهلي قليلا، أنا سأتي على هذا الكلام. بل أن الأحزاب الرئيسية في اليمن الحزب الناصري وناس منهم مع الشرعية وناس مع الانقلابيين، والبعثي مثله، والاشتراكي مثله، والمؤتمر مثله، بل إن بعض قادة المؤتمر يشاركون الآن في مؤتمرات الشرعية في الرياض وفي جنيف وقواعدهم تقاتل في تعز وعدم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الجانب الثاني، عندما يبدأ حلف دولي للقتال لا يمكن أن حزب مدني له قواعده بلا شك يأتي ويندفع للدخول. يجب أن تكون الأمور منسقة، يجب أن تكون الأمور منظمة.
هذا التنسيق اللي أنت قلته، ماذا لو كان الزنداني في القصر الجمهوري؟
لا لا ليس هذا، اسمع
يعني إنه
ومع هذا
إنه يعطون جزء من الصفقة السياسية.
لا لا ليست من حقه.
لا أنا أقصد إنهم هم هذا بلدهم، هذا بلدهم.
أي هذه بلدهم.
هم أن يؤمنوا بالشرعية أو لا يؤمنوا بالشرعية.
لما 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 لا يكون هذا السؤال مطروح لغيرهم؟ هل هو بلدهم وحدهم؟ هل هم المواطنين وحدهم؟ ومع هذا من يقاتل في تعز؟ من يقاتل في مارب؟ من يقاتل في الجوف؟ من يقاتل في لحج؟ من يقاتل في الضالع؟ من يشارك في قتال عدن بقوة؟ حتى أن مسؤول الإصلاح في عدن استشهد، المسؤول والمسؤول اللي بعده يقودها رجالاتهم في المدن هذه، بل حتى في الحديدة في حجة، في هم اللي يقاومون الآن. أعطني تيارا سياسيا فكريا في اليمن الآن يعلن أنه يقاتل غيرهم في هذه المناطق كلها. لكن عندما يكون هناك حلف دولي، حلف دولي، دول تقاتل، لن تكون العملية حوجها فوضى.
أنت ما دخل السعودية
ثم
بريا؟ نعم. أنت ما دخل التحالف بري؟
لا، التحالف بري لا أراني أدخله.
ضد التحالف
بري. أنا لست ضد، أنا لا أملك أن أكون ضد، لكن هو رأي وبديه.
يعني قصدي إنه
أرى أن ليس في هذا مصلحة،
في المخاطرة يعني.
أي فيها مخاطرة ما في شك. فإذا قضية أنهم لم يشاركوا غير صحيح، قضية أنه طالبهم وحدهم بأن يشاركوا أيضا ما هو صحيح. قضية سؤال، هل طلب منهم التحالف أو طلبت منهم الدولة القائمة الشرعية المعترف بها دوليا يعني الأصل عدم وجود أي ميليشيا خارج سلطان الدولة، هذا الأصل، وهم يقولون علنا، يعني هم يقولون علنا نحن نرفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة حتى لنا نحن، مع أنهم هم الذين تضرروا. ليس هناك أي حزب اعتقل قياداته الداخل.
لا 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 نستدعي التاريخ، هذه واضحة. طيب خليني أطلع معك إلى صورة.
أقصد من الحوثيين. ولا دمرت مؤسسات أي حزب، ولا دمرت جامعاتهم ومدارسهم، ولا إلا هم. فيجب أن نكون منصفين يا أخي الكريم.
طيب واضح الإنصاف اللي أنت يعني تقصده. خليني أطلع لك الصورة.
طيب.
ونفتح لأنه الوقت قاعد يمشي معنا بأكثر مما ينبغي. خليني نشوف الصورة الأولى مع بعض. تعرف هذا الشعار؟ هذا شعار الإخوان المسلمين. أنت قلت عن الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط في قبل سنوات أنه الإخوان المسلمون موجودون في السعودية كتيار فكري يؤثر ويتأثر. هو السؤال أنه التنظيم، تنظيم الإخوان في السعودية، لماذا لا يعترف بتواجده؟ وأيضا لماذا كثير من اللي يعني منتمين للتيار الفكري الإخوان هم إخوان فكريا وليس منظمين؟ عندما تسألهم تقول لهم أنتم من الإخوان المسلمين يقول لك لا نحن ما احنا من الإخوان المسلمين. لماذا هذه التقية السياسية لدى الإخوان المسلمين في السعودية في الإفصاح عن هوياتهم الحقيقية؟
طيب أولا بالنسبة لما نشر في الشرق الأوسط قبل سنوات، يعني طبعا مع الأسف الشديد وأيضا الحمد لله أن المقابلة سجلتها في حينها واشترطت عليهم أن تنشر كاملة بلا تغيير.
نعم.
ثم نشرت بعد التغيير والتبديل بما يغير المعاني، تعدوا، فنشرته أنا بعد ذلك في النت وهو موجود، لكن ما نشره في الصحيفة سارت به الركبان، وما نشرته كاملا أنا بعد ذلك لا يجده إلا الباحث. هذا حقيقة.
طيب.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا عندما قلت أن الإخوان موجودين في السعودية كتيار فكري يؤثر ويتأثر، فأمر طبيعي، نحن جزء من العالم وبالذات في أرض الحرمين.
نعم.
هي أكثر بلدان العالم الإسلامي تواصلا فكريا وثقافيا مع المدارس الفكرية في العالم الإسلامي، لذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أثرت في العالم الإسلامي كله من خلال هذه المنافذ، فأمر طبيعي، وبالذات في العصر الحديث الذي لم تعد فيه حواجز فكرية، ووجد لدينا نحن شيوعيون، ووجد لدينا بعثيون، ووجد لدينا ناصريون، ووجد
أنا سؤالي
ما علي أنا فهم سؤاله.
أي أنا ما أسأل إنه طبيعي ولا مجرد، حنا نقول طبيعي.
أيوه. إذن
أنا سؤالي
إذن
التقية السياسية في الإعلان، ليش ما يقولون عندنا تنظيم؟ طيب ما عندهم تنظيم ليش ما يقولون حتى المنتظمين؟
كونك طرحت هذه النقاط لا بد أن عليها.
طيب
أنت وصلت إلى هذه العبارة الأخيرة عبر سلم.
طيب
خلنا نمضي على السلم اللي مضيت عليه أنت.
طيب
سمعت. طيب فأمر طبيعي أن يوجد هذا التأثير والتأثر. وأنا أعتقد يعني أن 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 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أصل جميع الحركات الإصلاحية الإسلامية المعاصرة، وأعتقد أنها ما زالت وستبقى هي المؤثر الأكبر في ساحتنا الفكرية والعلمية والشرعية والثقافية لأسباب. أو المدرسة الدينية عندنا العلمية قائمة على هذا، النظام السياسي قائم على هذا، الثقافة الشعبية قائمة على هذا. فعندما تأتي مؤثرات من مدارس سنية أخرى أمر طبيعي، وبالذات أننا نرى تأثيرات أيضا المدارس الشيعية في شيعة البلد، ولست انكر لذلك. فينبغي يعني أن تكون توضع الأمور في إطارها الطبيعي وأن لا تستنكر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا لا يوجد تنظيم وسميته تقية سياسية؟ أولا قلت لك في بداية اللقاء أن ما عندنا سياسة هنا وما عندنا سياسيين. أساسة في العالم العربي وبالذات في دول الخليج أساسة هي الأنظمة والحكومات، ما في غيرها سياسة، ما في. فعندما تقول تقية سياسية ممكن تقول تقية فكرية، تقية كذا.
خلنا نستبعد، لأنه التنظيم، لأنه لما تسحط التنظيم سري طيب مثلا هذا طيب نوع من العبارة العمل السياسي محظور.
سناتي إليه. الأمر الثاني، وجود التنظيم يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك حاجة إليه، والإسلاميون في بلد يقوم نظامه الأساسي على الحكم وتاريخه وثقافته بل مشروعية وحدته ونظامه السياسي على الإسلام، لا يرونهم في حاجة إلى تنظيم بالمعنى الموجود في البلدان الأخرى.
التي أنت تقول ما في تنظيم،
قلتها وأنت كررتها قاعدة.
طيب على سؤال
ما عليه خلنا كمل،
لأنه الآن الوقت يمشي وأنت لا تعطي مقدمات أهم الجواب.
إذا طرحت الجواب يجب السؤال يجب أن تأخذ جواب. طيب حتى لا نظل للجماهير.
طيب فضل
أجوبته مبتصرة.
طيب
لعدم الحاجة إليه. الحاجة القائمة في البلدان الأخرى التي سيطر عليها الاستعمار وتهيمن عليها العلمانية قائمة. الأمر الثاني، لأن الأنظمة القائمة في البلد لا تسمح بذلك، لا الإسلاميين ولا لغيرهم قيام تنظيمات أحزاب بالمفهوم الموجود في الدول الأخرى. الأمر الثالث، أنا قلت عدم الحاجة وعدم الأمر الثالث، أن الثقافة الشعبية ما تؤدي إلى هذا، فلا حاجة موجودة ولا أنظمة تسمح ولا ثقافة تتبنى هذا.
ممتاز.
فأمر طبيعي يا أخي أن يكون في تأثر فكري وتأثير فكري
ولا يكون هناك تنظيم.
طبعا البعض يحتج مثلا مؤسسات منظمة أكثرها رسمية أو شبه رسمية، مثلا يقول جماعات الخيرية لتحفيظ القرآن. يا أخي أي عمل، حتى لو بروح أنا وياك مطعم ونعزم لنا ثلاثة من زملائنا لابد من نظمة. أي عمل له صفة أكثر من فردية لابد من أن ينظم.
الآن سؤالي يعني ليش مثلا اللي منتمي للإخوان المسلمين في السعودية فكريا ما هو تنظيميا ما يعلن، ما يقول والله أنا إخواني شعب، ما بتقول هي جماعة يعني مثل الجماعات؟
يا أخي
ليش تخفى؟
أنا قلت مرات وكرات أننا نحن في السعودية إخوان السلفية وسلفي الإخوان،
الخليط المدمج هذا.
المدمج هذا هو موجود.
طيب
وهذا كنت تنقل عني قبل سنوات أني قلت أنه موجود تيار فكري.
طيب
بل
خليني أسألك يا من جواب ثاني وأعطيك
طيب
مساحة.
هلا
الآن العلمانية مثلا عند أردوغان.
أيوه.
وتطبيق مفهوم الشريعة عند الغنوشي اللي هي تقديم الأكثرية على الشريعة يعني أو تطبيق الشريعة، هذه الألفاظ أو هذه المعاني يدعم يعني الإخوان أو المحسوبين على الإخوان في السعودية يدعمون أردوغان والغنوشي في مشاريعهم رغم أنهم يقولون هذا الكلام، ونفس السعوديين اللي يتبنون مثل هذه الأفكار المفاهيم العلمانية أو مفاهيم حكم الأمة مقدمة أو الحرية أو حكم الأمة مقدم على الشريعة يحارب داخل السعودية. لماذا تدعمونهم هناك وتحاربونهم هناك؟
طيب هي باختصار شديد،
ممتاز اختصار كويس،
ومنطلق من القواعد الشرعية الحقيقية. عندما نأتي إلى وضع علماني مادي بحت يحارب الله ورسوله، فيريد أن يحسن هذه الأوضاع. أذكر كلمة لشيخنا شيخ عبد العزيز باز رحمه الله، كنا نتناقش في أيام إنشاء قناة إقرأ الفضائية وتحول بنك الجزيرة من إلى، فقال نحن في هذا الزمن في أحيان كثيرة عملنا يقوم على تقليل المفاسد وليس على تحصيل المصالح. فأنت افهمها في هذه الإطار، عندما نأتي إلى بلد قام على الإسلام نظامه وشريعته وقيمه وأخلاقه وأعرافه، فما يأتي واحد يقول لا خلونا ننزل شوية عنه أو كثير، ها نقول لا. لكن عندما نأتي إلى بلد بلغ الغاية في السوق، فما يأتي واحد يقول يا جماعة احنا نحسن بما نستطيع، نقول جزاك الله خير وندعمك. افتراض قال ابن واحد في الوقائع المختلفة اختلافا جذريا يجب أن يقفه الإسلاميون.
هذه المسألة مسألة مبدأ. أنت
هذا افتراض، اسمع يا أخي، هذا افتراض لا يقوم على قواعد الشرع ولا قواعد العقل ولا يحقق المصلحة. يا أخي الكريم، الإسلام لم يأتي ليطبق في فضاء، في فراغ، في عقول، في صوانع، أتى ليطبق في واقع، ومقتضيات هذه الواقع يجب أن تراعى. لو أتى أحد يريد أن يطبق اجتماعيا وثقافيا وتشريعيا وقانونيا في السعودية ما يطبقه أردوغان في تركيا الذي ندعمه هناك، لوجب أن نحاربه هنا.
طيب، الكلام على أنه داعش نبتة إخوانية، يعني محمد دال الشيخ بعد ما توفي محمد قطب رحمة الله عليه يقول محمد مش سيد، يقول لا يجوز الترحم على من أسس في بلدنا الإرهاب، ومحمد قطب كان من مؤسسي الإرهاب. إذا كان يجوز الترحم على نافع بن الأزرق، أخطر الخوارج في التاريخ فأنه يجوز الترحم على محمد قطب. وهي الفكرة على أنه داعش أو حركات العنف هي امتداد لتركيبة الإخوان المسلمين ولفكر الإخوان المسلمين، وأنه ويستدلون أيضا بغير هذا الكلام، أيضا يستدلون بالحاكمية الموجودة عند سيد قطب حاضرة عند مدرسة العنف.
شوف يا أخي الكريم، أولا يجوز أن نترحم على نافع بن الأزرق إنه مسلم. يجوز نترحم عليه على نافع بن
يجوز
مسلم. الأمر الثاني، أنا يعني طبعا كتاب الحصاد المر لأيمن الظواهري اللي كفر فيه الإخوان وغيره، وهم اللي كفروا الإخوان. آخرها رأيت أنت شو اسمه في المقابل الجولاني قريب، وهو أكثر اعتدالا من الغنوشي، من
البغدادي
بكثير،
معتدل الجولاني
إذا قست بذاك، هو معتدل
جولاني معتدل،
يعني أقل غلوا من البغدادي، أقل غلوا منه. فرأيت كلام عن الإخوان، فأنا أقول يعني الكلام الذي طبعا الشبهات يجب أن نعالجها، لكن عندما يكون الكلام مجرد افتراءات. الآن أيضا يعني أناس يقولون أن السعودية، وإعلام عالمي يقوله السعودية هي مصدر الإرهاب، هل نصدق هذا القول؟ أنا أرى حلقتك يعني أنت تجري علشان الأسئلة، أن مثل هذه المقولات الهشة لا تستحق أن نقف عندها، تجاوزها.
وهذا دليل على أنه نفي، لأنه ليس
هذه لا تستحق أن نقف عندها على
الإطلاق. بس لكن نستحق أن نقف عند فاصل.
طيب
قصير، ريحك شوي. طيب. فاصل قصير، تكرموا علينا في البقاء. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور عوض القرني. الشيخ عوض استأذنك في عرض صورة ممكن نتناقش
تفضل
فيها.
تفضل.
خلونا نشوف الصورة الثانية مع بعض. تعرف هذا الرجل
نعم.
هذه صورة الأستاذ علي الموسى. طبعا هو من نفس البلد الذي
نفس المنطقة
اللي أنت منها، يعني في كلاكما في منطقة أبها أو منطقة عسير في مدينة أبها. الحديث على هو طبعا كتب مقالات كثيرة من ضمنها حوار هادي مع عوض القرني. أنا أريد أن أسأل عن علاقتك بالمثقفين من خلال المقال اللي كتبه علي الموسى. هو أول شيء قال أنه أنتم يا سيدي تعيشون خارج الساعة الاجتماعية، وفي المقال الثاني قال أنتم مدرسة خارج الزمن وخارج النبض الاجتماعي. فعلا أنتم خارج الساعة الاجتماعية وخارج مدرسة الزمن خلاص.
يا أخي الكريم، في مرة من المرات اشتركت أنا والأخ علي موسى في ندوة في نادي أبه الأدبي، فامتلأت القاعة والساحة على غير العادة، ثم طرح الدكتور علي موسى قال مقولة، قال بالحرف، قال: إنني سأخيب ظن الجمهور الهائل الذي امتلأت به القاعة والذين استبطنوا مقولة لقد سحقه الشيخ وأنهى، فأعلن لكم مسبقا أنني أتفق مع الشيخ في كل ما سيقول. فصفق له ثلاثة فقال: لا تفضحونا وتعلمون أن جمهوري فقط أنتم الثلاثة. هذه المقولة للأستاذ علي موسى ومقالات له أخرى أشاد بي فيها أنا والدكتور سلمان العودة، ومقال آخر دافع فيه عني وعن مشروعي وقال أني صاحب مشروع. أكتفي بهذا للرد على هذه المقولة،
يعني كنتم خارج الزمن
التي قالها دكتور علي موسى. علي موسى، وأنا أحترم شخصه وأظنه يعتقد في نفسه أن الذي في خارج الزمن غيري الاستوانة.
طيب، لأنه هو أيضا من الانتقادات قال تحاربون الإقصاء والتهميش ثم تمارسونه علن في يعني أنتم يعني تقولوا لا ما يصلح الإقصاء والتهميش ثم تمارسونه في
هذا الكلام تقول. كتب لما اعترضنا على تزوير انتخابات النادي الأدبي في أبها التي ثبت الآن بثلاثة أحكام قضائية قطعية كانت مزورة، وهو دافع عن هذا التزوير.
مزورة كانت؟
نعم، الآن أحكام قضائية،
أحكام قضائية
وهي ترى معي في السيارة لو بغيت أجيبها نعرضها على الجمهور.
هو قال لك لم نكن لم يخلقنا الله كي نكون إخوان مسلمين بل سمانا المسلمين قبل، هذا يعني تحدثنا عنه. لكن خلينا الإمبريالية، أنتوا قاعدين تقولون الإمبريالية بعدين تقولون القومية بعدين الماسونية ثم الحداثة ثم اليوم الليبراليين، يعني أنتوا تصنفون الناس المثقفين تصنفون المثقفين بقصد التخوين والإقصاء. أنتوا الآن تحاولون أنكم تشوفون تخونون المثقف أو تصنفون المثقف أولا لكي تخونونه ثم تسقطونه من
أولا
الناس.
احتكار لقب المثقف لفئة مجهرية محددة للمجتمع، نحن لا نسلم لهم بذلك، هذا ليس صحيحا وليس حقيقيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي يقوم بعملية الإقصاء عندما يخالف راية هو الذي يقوم بحركات منسقة منظمة للهجوم على أي شيء. وأضرب لك مثال، مجلس الشورى عندما أصدر قرارا بالأغلبية، مجلس الشورى موجود، الأخ علي من مجموعة معه من كتيبة ما يسمى بالمثقفين قاموا بعملية هجوم قاسي جدا على المجلس وسحبوا منه وطنيته أو من الأعضاء وطنيتهم واتهموا بشتى التهم لأنه لم يصوتوا وفق هواه، فأظنها رمتني بدائها وانسلت.
طيب، قضية أنت في تغريدات يعني مثقفون أجراء تكلمت على أنه ديد أنه
أجراء
أيوه لم فهم قريت أنا بشكل سيء،
كان هاشتاج قديم ثلاث سنوات،
قلت أنه ديد أنه الضجيج الدائم باسم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. طيب، مشكلة أنه يكون ديد أنه
لا، ثم يخالفونها عند أول تجربة يخوضونها ويلغون ذلك كله.
لا، بس هذه الممارسات يعني زي ما تقول مثلا لما تقول بعضهم يتحدث كل يوم عن الوطنية في عمود صحفي تحت صورته الممكجة لكنه لم يدخل على طلابه في فصل كامل إلا بضع محاضرات يترنح في أكثرها.
صح،
كانت تقول أنه جاي سكران.
أنا هذا الفهم عاد كلنا يفهم على ما
هذا اللي فهم،
لكن ما عليه، هذا فهمك خاص بك أنت، لكن اسمع يا أخي، عندما واحد يتحدث عن الوطنية ثم فعلا عمليا سمعت؟ فصل كامل لا يحضر فيه إلا 4 محاضرات، وعندما يدخل يضع رجل على رجل ويحدثهم عن نفسه. هل هذا هو الوطني؟ هل هذا العمل الوطن؟
لا، بس لما
هل هذا النموذج؟
لما تيجي تقول بعضهم ما يدخل الحرم ويوصل أهله الجدة وينزل، بعضهم عرفه قبل أن يصبح مثقف لكنه كل أسبوع أو شهر في بارات دبي أو بيروت، هذه واضحة.
أنا أتحدث عن حقائق.
لا بس هذه يعني اللغة النقدية للمثقفين. أنت أخذ مشروع وليش تقول إنه هذا والله يجي سكران ولا يود عيال ولا يجي عيال ولا لماذا تكون لغة
أنا يا أخي الخلاف؟ أنا يا أخي الكريم يعني أتحدث عن 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 الممارسات المشاهدة الظاهرة البينة القائمة الموجودة التي تكون. ثم أيضا حتى مثل هذه التغريدات التي قبل 3 سنوات حتى يكون الحكم عليها موضوعيا، كان ينبغي أن تأخذ ما قيله كله وكيف بدأ وأن تأخذ كله. يعني أيضا عملية الاجتزاء لإعطاء صورة محددة للمشاهد لن تكون دقيقة ولا عادلة. طبعا
تعترض على الاجتزاء يعني؟
إيه أنا لا أستحضر الآن كل مدار.
طيب
لكن
خليني أستعرض معك مجموعة من التغريدات عطونا التغريدة الأولى إن سمحتوا. كيف استطاع أن يغرر بنا وببناتنا حتى اتخذنا موقفا معاديا من الابتعاث، ثم تفاجأنا بأن ابنته ابتعثت وتميزت، كان ذكيا وكنا أغبياء. تعليق.
الحمد لله أني ذكي وأنه غبي، هذا ابتداء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي. الأمر الثاني، هذه القضية فرغت منها أنا في نفس الحديث في حينها.
يعني أنت قلت هنيت ابنك سعيد وابنتك عايشة، فصل الماجستير تقدير تعليم الكمبيوتر
والجامعات،
وكنت تنتقد الابتعاث.
لا اسمع أنا رد الآخرون قبل أن أرد أنا.
أنه
طبعا هؤلاء يريدون يقولوا للناس أني حرمت الابتعاث، هذا ليس صحيح. أنا لم أحرم الابتعاث أبدا على الإطلاق. أنا طالبت بأن يكون الابتعاث ضوابط. أنا تحدثت عن الابتعاث في حلقات إحداها مع الأستاذ فارس سميدي في ساعة حوار،
نعم،
واحدة مع أبو عبد العزيز قاسم في البيان التالي. أنا لقيت محاضرة في ديوانية الدكتور محمد عمر الزبيرة. أنا كتبت الملك عبد الله رحمه الله أول ما بدأ المشروع في الابتعاث.
إيش موقفك؟
أنا وضعت 3 ضوابط فقط طالبت بأن
واحد
أن لا يكون إلا ما بعد البكالوريوس، يعني خريج الثانوية لا يبتعث، وذكرت مبرراتي. الأمر الثاني أن يكون في التخصصات التي لا يتاح للمبتعث يدرسها هنا. يعني مثلا بنتي اللي تحدث عنها الآن،
لا هي
استمرت 6 سنوات تبحث عن إمكانية مواصلة دراستها الماجستير هي وزوجها، ما وجد إمكانية. الأمر الثالث ألا يذهب للابتعاث إلا متزوج ومتزوجة. أنا هذه 3 ضوابط التي وضعتها. عندما ترى المغالطات والكذب والافتراء وسووا هاشتاقات مثل هذا وامثاله من الاغبياء كما سمى نفسه، يجري يقول اني حرمت الابتعاث.
لا انت
منعت الابتعاث.
انت الطرح اللي كان يفهم منه ان انت ضد الابتعاث، انت واحد قاعد
لا مشروع الابتعاث لا يحتاج
الحين، يعني انت ضد الابتعاث وشاكر هم عاد شارك البنت
يا استاذ عبد الله
حلال هنا وحرام.
لا يحتاج ان يفهم كلامي واضح صريح مكتوب في النت، كتب في الصحف، القي في التلفزيون. كنت أنا وضعت هذه 3 ضوابط الابتعاث، وضعتها بوضوح
أنه
أن ما يكون خريج الثانوية يذهب
وغير متزوج،
وأن يكون في تخصص نادر أو لم يتح له الدراسة هنا. أيضا أنا طالبت أن يكون عندنا خطة استراتيجية لتقليل الابتعاث. يا أخي الكريم، هل كان من المعقول أن نبتعث مع أن ما في إشكالات في الابتعاث فيها، لكن من الناحية العلمية أن نبتعث لليمن، كان لنا طلاب مبتعثين عندما بدأت الأحداث في اليمن، أن نبتعث للسودان، أن نبتعث للأردن بجانبنا، طيب أن نبتعث لتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وكوريا وذا، يعني هذا أن نقول في دول متقدمة ونبتعث فيها تخصصات نادرة. هو مشروع الابتعاث عندما أتى كحل لأزمة. جامعاتنا لم تستطيع تستوعب خريج الثانويات لدينا نتيجة عدم وجود الروية في افتتاح الجامعات. أنا كنت عميد شؤون طلاب في يوم من الأيام وأعرف القضية وأعرف دراسات سارت. دعني من هذا كله، لكن أقول عندما يأتي هؤلاء فيغالطون ويكذبون ويفترون ويظن الناس يصدقونهم وهم كما قال أغبياء.
هم أغبياء؟
هو يقول عن نفسه، يقول أنا ذكي وهم أغبياء.
وأنت ايش تقول عن نفسك؟
أنا سأقولها إن كان حقا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأترك الحكم للمشاهدين.
لا أبي أنت قبل شوي تقولت نحن أذكياء.
أنا قلت كما قال فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
أنت قبل شوي قلت نحن أذكياء.
يا أنا الحمد لله أنا ذكي، أنا منذ درست إلى أن تخرجت وأنا أول وامتياز، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي.
الله يدين.
ما عندي مشكلة.
الله يدين.
ما عندي مشكلة في هذا.
شكرا لك شيخ عوض على قدومك، والحمد لله على السلامة مرة ثانية. أقول لك الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن الشيخ عوض القرني أنه يقول نحن أذكياء. السلام عليكم.